قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب عن عمرو هو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والشاهد منه للترجمة: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والكعبان كما تقدم العظمان البارزان في جنبي القدم عند ملتقى الساق والقدم، وهذا الذي عليه أهل اللغة، وتدل عليه الأدلة، من ذلك حديث النعمان بن بشير: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فقال النعمان: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وما جاء عن الحسن عن أبي حنيفة، وأيضا شهر هذا عن الشيعة، أنه العظم الناشئ أنه العظم على ظهر القدم أو في ظهر القدم عند معقد الشراك، هذا خطأ. ومعنى إلى ها هنا إلى الكعبين، أي مع الكعبين، وهذا كقول الله: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، وكقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وكما تقدم أن قلنا الذي يؤيد هذا المعنى حديث أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى شرع في الساقين، ونما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث بهذا المعنى. والحديث قد تقدم، ولكن كرره الإمام البخاري رحمه الله مستدلا به على الترجمة، لأن فقه الإمام البخاري كما يقال في تراجمه، وأيضا للفائدة الإسنادية، فقد رواه من طريق وهيب عن عمرو، وفيه أيضا زيادة ثم غسل رجليه إلى الكعبين، زيادة للكعبين. وقال رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد قال: حدثنا الحكم هو ابن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة هو ابن عبد الله السوائي يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء أي بماء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه من فضل مائه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. وقوله: باب استعمال فضل وضوء الناس، أي استعمال الماء الذي يبقى في الإناء بعد وضوء الناس، وأن هذا الماء المستعمل طاهر مطهر. قال: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. وهذا الأثر معلق كما ترون، وقد وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما من طريق قيس ابن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله توضأوا بفضله لا يرى به بأسا. وهذه الرواية مبينة للمراد، وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين، فقالوا يحمل على أنه لم يغير الماء، وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به. وقد صحه الدارقطني بلفظ كأن كان يقول لأهله توضأوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي. وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه، وسنده ضعيف. وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال كان يدخل السواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. تبين المراد من الحديث أنه كان يغسل سواكه ويأمر أهله أن يتوضأوا بذلك الماء، وأن هذا لا يذهب طهوريته وأن لا بأس باستعماله سيما إذا كثر. ثم ذكر حديث أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء في الظهر أو قرب الظهر فأتي بوضوء أي بماء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به تبركا. وهذا هو الشاهد أنهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه، مما يدل على أن لا بأس باستعمال أو التطهر أو التبرك بالماء المستعمل وأنه طاهر مطهر. وهذا التبرك من الصحابة رضي الله عنهم خاص به صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بأثر غيره، لا بأثر الخلفاء ولا غيرهم. وأما من يعمم ويطلق التبرك بأثر الصالحين فهذا خطأ. وقوله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنه كان في سفر، فكان يقصر الرباعية إلى ثنتين، وبين يديه عنزة أي سترة استتر بها، وهي عبارة عن عصا في طرفه زج من حديد كان يغرزها ويصلي إليها في الصحراء والفضاء. وقوله يأخذون من فضل وضوئه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل، قاله الحافظ. وهناك أدلة أخرى تدل على هذا سيأتي بعضها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.